حدود هذا الأسبوع مع جون مارك آيرو رئيس الكتلة البرلمانية للحزب الاشتراكي الفرنسي حول أسباب تواطؤ الحكومة الفرنسية مع نظام بن علي ورؤيته لمستقبل تونس بعد ثورة شعبها ومستقبل دعم الحكومات الغربية للأنظمة العربية الاستبدادية. بلا حدود مباشرة غدا في 10:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة
برعاية كيوتي نثري حياتك.
مشاهدين المحترمين سلام الله عليكم.
كل أسبوع مكان مختلف.
هذه أول قواتنا
طرح مختلف وهوية مختلفة.
سيادة العميد
خلينا ننتبه. أنا سمير الخنطار.
الكاميرا ستستفزهم كثيرا.
ننتزع الحقائق وما خفي من الكلام.
أنا أعلم جيدا بأنك خطيب مفوه.
حوارات ساخنة
يا غسان يعني احميني 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 من عبد الباري.
كلمة مسؤولة.
ماذا تريد أن تقول؟
كانت حديثا عجزا نصل إلى حيث لا يجرؤ الآخرون.
بكل جرأة وأنتم بالجزيرة معروفين بجرأتكم.
هي مغامرة مغامرة يلا.
إن الجزيرة فتحت لنا أبوابا لم تفتح. حوار مفتوح. برعاية قافكو جوهرة النماء.
أن تكون جزءا من هذا العالم. أن تعلم ما يدور من حولك وتتفاعل معه. أن تختار الحدث وتقرأ ما بين سطوره. الجزيرة نت الأكثر تصفحا عربيا.
السلام عليكم مشاهدينا. مرآة صحافة الثلاثاء من قناة الجزيرة في قطر وأبرز مواضيعها. مساعدون نتنياهو يقولون أن خروج وزراء حزب العمل من الحكومة سيساعد في تقدم محادثات السلام مع الفلسطينيين. وفي لبنان تأجيل الاستشارات أسبوعا أجهض تكليفا مبكرا للحريري. وصور نادرة للمناضل الأمريكي الأفريقي مارتن لوثر كينج بمناسبة مرور 82 عاما على ولادته. نقلت صحيفة هارتس الإسرائيلية عن مساعدين لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن استقالة وزراء حزب العمل من الحكومة سيساعد في تقدم محادثات السلام مع الفلسطينيين. وأضاف هؤلاء أن وزراء الحزب الذين استقالوا من الحكومة هم الذين يمنعون الفلسطينيين من إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. ووفقا لنتنياهو نفسه فأن الفلسطينيين رأوا تهديدات الوزراء وبالتالي شددوا مواقفهم ظنا منهم أن الحكومة الإسرائيلية ستنهار. ولكن الآن وبعد أن ترك وزراء حزب العمل الحكومة فأن الفلسطينيين سيفهموا أن الحكومة الإسرائيلية لن تنهار وبالتالي لن يكون لديهم أي خيار سوى إجراء مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وتعلق الصحيفة أنه من غير الواضح لماذا يبدو نتنياهو ومساعدوه متفائلين إلى هذا الحد. فالوزراء الثمانية الذين تركوا العمل في الائتلاف في الواقع هم الذين أيدوا تقدم عملية السلام في حين أن نتنياهو هو الذي رفض تقديم خطة سلام. أوضحت مصادر مطلعة لصحيفة النهار اللبنانية أن رئيس مجلس النواب نبيه بري هو الذي اقترح بعد التشاور مع حلفائه في المعارضة ومع النائب جنبلاط في لقائهما عصر الأحد الماضي تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية المرشح لتكليف حكومة جديدة في لبنان. وتابعت الصحيفة أن كل المعطيات كانت تشير إلى أن نتائج الاستشارات معقودة اللواء سلفا لتسمية سعد الحريري رئيسا مكلفا للحكومة الجديدة، حيث أظهرت حسبة أجراها المعنيون أنه من أصل 128 نائبا كان 107 نواب سيدلون بأصواتهم لصالح الحريري. أجرت صحيفة الشروق التونسية حوارا مع ضابط من الأمن الرئاسي التونسي، وذلك في ظل أخبار كثيرة عن تورط هذا الجهاز في أعمال العنف والتخريب والقنص التي تعيشها تونس. وقال الضابط الذي لم تكشف الصحيفة عن اسمه إن قوات الأمن الرئاسي ليست متورطة بأي شكل في أعمال القتل والنهب والتخريب التي قام بها عناصر جندها مدير الأمن الرئاسي السابق، وهي بالأساس عناصر أمنية معزولة تم إغراؤها بالمال. وأكد الضابط تعاونهم مع الجيش على تصفية ما سماها عناصر أمنية فاسدة ومرتزقة الترابلسية. ونقرأ في صحيفة الخبر الجزائرية أنه بعد تزايد حالات الانتحار حرقا، طالبت وزارة الداخلية الجزائرية المقاولين والشركات بتوظيف العاطلين عن العمل وامتصاص البطالة. وحذرت وزارة الداخلية من الاستخفاف بالمواطنين خصوصا العاطلين منهم. في مقابل ذلك أوضح رئيس الكونفدرالية العامة للمؤسسات الجزائرية حبيب يوسفي أنه يستحيل أن يتم توظيف العاطلين في الوقت الذي أصدرت فيه الحكومة جملة من القوانين تسببت فيما وصفه بكتابة شهادة وفاة المؤسسات، خصوصا ما تعلق بالقرارات التي اتخذت حول الاعتمادات البنكية. واقترح يتم أولا إعطاء الفرصة للمؤسسات من أجل تطوير الإنتاج. وفي ذات الصحيفة نقرأ أن وزير الطاقة والمناجم الجزائري يوسف يوسفي كشف أن الدولة تدفع 7 مليارات دولار لتغطية تكاليف إنتاج الكهرباء بغرض عرضها بأسعار تتحملها القدرة الشرائية للجزائريين، فالحكومة تستبعد أي زيادة في سعر الكهرباء الذي يبقى مدعوما بحسب الوزير. في حوار مع صحيفة الحياة اللندنية أكد أمين حسن عمر رئيس وفد الحكومة السودانية إلى مفاوضات الدوحة بشأن أزمة دارفور، أكد أن الوساطة ممثلة في وزير الدولة القطري لشؤون الخارجية والوسيط المشترك للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي جبريل باسولي عقدت أمس اجتماعات مكثفة مع رئيس الوفد الحكومي السوداني ثم مع رئيس حركة التحرير والعدالة. وأكد أمين حسن عمر أن الاجتماعات تهدف إلى وضع لمسات نهائية لاتفاق سلام دارفور، متوقعا توقيع وثيقة السلام في فترة لا تتجاوز أسابيع. وأكد أنه تم تجاوز معظم النقاط الخلافية بين الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة. تناول مقال في صحيفة البيان الإماراتية الوضع في لبنان، واعتبر أن أهم تحول في المشهد اللبناني يتمثل بعودة دمشق إلى الواجهة، ما يعيد إلى الأذهان الدور الذي طالما مارسته سوريا في الشأن اللبناني الداخلي.
من المتوقع ألا يكون وليد جملاط آخر زوار الشام، خاصة بعد فشل مساعي سينسين في إعداد الواقع لاستيعاب مرحلة ما بعد المحكمة. تركيا أيضا دخلت على خط الأزمة اللبنانية مستفيدة من الفراغ الذي خلفه غياب بعض الدول العربية عن القيام بدورها الريادي. الحالة اللبنانية بمشهدها الجديد القديم فتحت المجال لمسلسل جديد من المقترحات للخروج من نفق الأزمة، ومع كل التحركات التي يمكن أن تخرج بها قمة دمشق الثلاثية بين سوريا وقطر وتركيا، إضافة إلى دعوة الفضفاضة التي أطلقتها فرنسا لتشكيل مجموعة اتصال لإيجاد حل مقبول، فإن مدار الأمر مرتبط بالقدرة على التأثير في أطراف الحكم في بلاد الأرز وتغليب مصلحة الوطن على ما سواها.
أما سطع نور الدين فقال في مقاله في السفير اللبناني أن مجموعة الاتصال الدولية الخاصة بالأزمة اللبنانية والمقترحة من جانب فرنسا وتركيا هي أقرب إلى المزاح الذي لا يسد أي فراغ ولا يستقيم مع أي منطق.
مصدر الاقتراح عاصمتان وجدتا نفسيهما في مواجهة انقلاب أو مشروع انقلاب يهدد مصالحهما ودورهما اللبناني، ويعرض وحداتهما العسكرية المشاركة في قوات الطوارئ الدولية في الجنوب لخطر شديد. لكن مهما كان من أمر مجموعة الاتصال الإقليمية كما تراها تركيا أو الدولية كما تفترضها فرنسا، فإن أنقرة هي الوسيط الفعلي الوحيد الذي يمكن أن يتحرك في جميع الاتجاهات من دون استثناء، والذي يمكن أن يرجع منها خائبا إذا لم يحمل الصيغة السحرية للتسوية اللبنانية المعروفة جيدا والتي تتطلب تسجيلها ضد مجهول.
صحيفة الجارديان البريطانية نقلت بعض آراء الشارع التونسي حول الحكومة الجديدة في تونس، ومن أبرز التساؤلات ما إذا كان يمكن للتونسيين الوثوق بعناصر الحرس القديم في نظام بن علي بعد انتخابات حرة ونزيهة.
أحد النقابيين يقول إن تونس تمكنت من التخلص من الدكتاتور، ولكنها لم تتخلص من الدكتاتورية حتى الآن. بينما يقول مواطن آخر ويدعى محمد مشرقي: نحن لا نثق بهذه الحكومة، فنظام بن علي يبدو وكأنه ما زال موجودا، ولهذا السبب فالمظاهرات مستمرة. ويرى تونسي آخر ويدعى محمد بوزيان أنه لا يمكن توقع حصول تغيير كامل فجأة، فنحن بحاجة لتحقيق الديمقراطية خطوة بخطوة. الصحيفة تقول أخيرا إن أمام حكومة الغنوش اليوم مهمتين أساسيتين: استعادة النظام بأسرع وقت والتحضير للانتخابات. ونظرا لتاريخ البلاد الطويل في التلاعب بنتائج الانتخابات، فالسؤال هو ما إذا كان يمكن للتونسيين أن يثقوا في أن الحكومة الجديدة يمكن أن تضمن لهم اختيار الرئيس المقبل بحرية ونزاهة.
كتبت صحيفة الواشنطن بوست الأمريكية أن الانفجارات والاغتيالات قتلت عشرات المدنيين والمسؤولين العراقيين خلال العام الماضي، لكن أحدا لم يطلب المساعدة أو تدخل القوات الأمريكية التي أصبح شغلها الشاغل محاولة كسر الملل.
رسميا فإن المهمة المتبقية للقوات الأمريكية الموجودة في العراق والبالغ عددها 48,000 جندي هي تقديم المشورة والمساعدة لقوات الأمن، ولكن بشكل غير رسمي فإن بقاءهم لم يعد يمثل سوى محاولات لمحاربة الملل والبقاء في حالة تأهب وأمان خلال الأيام الطويلة الفارغة المتبقية لهم. وإن كان الخطر لا يزال محدقا بالجنود الأمريكي، فقد قتل جنديان وجرح ثالث قرب الموصل يوم السبت الماضي عندما وجه جندي عراقي وهو يتلقى التدريب نيرانه على مدربيه من الجنود الأمريكيين.
في 15 يناير كانون الثاني من عام 29 من القرن الماضي ولد المناضل الأمريكي من أصل أفريقي مارتن لوثر كينغ. مجلة تايم الأمريكية نشرت صورا نادرة وخاصة تنشر لأول مرة لكينغ مع أسرته في منزله. مارتن لوثر كينغ هو زعيم أمريكي من أصول أفريقية كما أشرنا، قس وناشط سياسي من المطالبين بإنهاء التمييز العنصري ضد بني جلدته، والذي حصل في عام 64 من القرن الماضي على جائزة نوبل للسلام، وكان أصغر من حاز عليها واغتيل عام 68. الكاريكاتير. شكرا لمتابعتكم مشاهدينا.
سعيا من الجزيرة لتعزيز التواصل مع كل الفئات في العالم العربي، نضيف نشرة جديدة للصم إلى جانب نشرتها السابقة. تنقل الواقع وتضع الصم في قلب الحدث على قدم المساواة مع كل مشاهدي قناة الجزيرة. نشرة إضافية بلغة الإشارة.
أحمد بن نور مدير الأمن والمخابرات التونسي الأسبق في الحلقة الأولى من شهادته على العصر.
كان دائما حريص ورقيبا في كل الأزمات اللي وقعت من تونس وفرنسا حتى بعد الاستقلال، حتى في قضية بنزرت دائما يسعى باش الأمريكان يكونوا إلى جنب، وفعلا كانوا إلى جنب.
كان يبحث عن شيء يستند إليه، استند إلى المخابرات الأمريكية.
شعر الفرنسويين أنه الشخص الوحيد القادر باش يفض مشاكل تونس تبقى العلاقات عن طريقه فرنسية تونسية ممتازة هو الأحمد بورقي.
إذن ليكن هذا هو رجل فرنسا في تونس. فرنسا كانت حريصة ألا تخرج ثقافيا عن تونس، وكان هذا في ضمن اتفاقيات الاستقلال.
شاهد على العصر الأحد في 8:50 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
برعاية قابكو في كل ما يحيط بكم.
حرب موانئ تدعمها الصين وتتخوف منها أمريكا، لعبة الثروة والسلطة وقصة مئات المفقودين. الجزيرة تدخل معاقل المتمردين البلوش في باكستان. بلوش باكستان تحت المجهر. الخميس 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
في موطن الثقافات التقليدية القديمة وبلد التفوق التكنولوجي الحديث، كيف ينظر اليابانيون لإرث الحرب؟
ぜひ اوباما دايتوريو نيوا هيروشيما نو سيوكان او ميتي تاداايتي شوغينشا نو ناما نو كوي مادا شوغينشا غا ايكيتيرو ايدا ني ناما نو كوي او كيتي هوشي.
ولماذا عاد التوتر مع الجوار؟
ربما عنصر خارجي يلعب في هذا الميدان.
هل بدا عصر الانفتاح في اليابان؟
Sooner or later, we should open up our door to invite foreign workers and foreigners to come here in Japan.
عند مطلع الشمس، وثائقي من إنتاج الجزيرة. الجزء الأول، الجمعة في 8:05 مساء بتوقيت مكة المكرمة.
عشرات القتلى والجرحى في تفجير انتحاري استهدف مركزا لمتطوعي شرطة في تكريت بالعراق. تشكيل حكومة وحدة وطنية في تونس ومظاهرات رافضة لمشاركة الحزب الحاكم في عهد بن علي. الأمن السوداني يعتقل زعيم حزب المؤتمر الشعبي المعارض حسن الترابي وعددا من قياداته قيادة حزبه. السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة الجزيرة في قطر. قالت مصادر أمنية عراقية إن العشرات من العراقيين سقطوا بين قتيل وجريح في هجوم استهدف مركزا لتطوع في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين شمال العراق. وأضاف المصدر أن مركز التطوع تابع للشرطة العراقية ويقع وسط المدينة. ومعنا من تكريت الصحفي غيث العزاوي. العزاوي، هل من تفاصيل حول ما جرى بالتحديد وكيف كان التفجير؟ سيد غيث، هل تسمعني سيد غيث؟
هو مديرية شرطة تكريت.
سيد غيث لم نسمعك في البداية، عفوا للمقاطعة، لو تعيد كلامك لم نسمعك في البداية.
نعم. الانفجار وقع قبل حوالي نصف ساعة من الآن على مركز للتطوع في مدينة تكريت، تحديدا وسط مدينة تكريت، وهو مديرية شرطة تكريت. الحدث أنه تجمهر العشرات أو تقريبا المئات من المتطوعين الجدد على سلك الشرطة، يعني كان هنالك رجل يرتدي حزام ناسف وفجر نفسه بين المتجمهرين. الانفجار كان شديد جدا في المدينة، سمع عدوه في ضواحي المدينة. الحصيلة لحد الآن بحصيلة أولية 15 شهيدا و30 جريحا، وطبعا الحصيلة مرشحة للارتفاع لأن التجمهر كان بشكل كبير جدا في هذا المكان. تعرف أن هنالك مركز للتطوع وهنالك الكثير ممن جاء ليقدم على سلك الشرطة. يعني المعروف أيضا أن مدينة تكريت يعني تقريبا تعيش في استقرار أمني نسبي يعني في الفترة الماضية، لكن تحدث هنا وهناك بعض الانفجارات، بعض الأحداث الأمنية، لا تزال بعض جيوب المجاميع المسلحة تعيش في هذه المدينة. والسبب كما هو معروف أن المحافظة تحاذي المحافظات الأخرى مثل نينوى والأنبار وديالة وكركوك، وهناك الكثير من المتسللين من هذه المحافظات. نعم
نعم. طيب، هل علم إن كان الحادث وقع داخل المركز أم ربما في طوابير استهدف طوابير الانتظار، حيث عادة ما يكون هناك العدد من الشبان ينتظرون دورهم لتسجيل؟
لا طبعا، حسب ما أكدت المصادر الأمنية للوسائل الإعلام أن الانتحار فجر نفسه بين المتجمهرين يعني بالطوابير، ولم يصل إلى مركز الشرطة وحدث الذي حدث. وكما قلت سلفا الضحايا يعني مرشحة للارتفاع بسبب التجمهر الكبير في هذا المكان.
نعم، عادة هل يتم استهداف مثل هذه أو تكون مثل هذه المراكز هدفا في تكريت كما نشهد ذلك في مدن أخرى؟
لا طبعا، تقريبا هذا الحدث يعتبر يعني فريد من نوعه في مدينة تكريت. يعني كما قلت مدينة تكريت تعيش تقريبا هدوء نسبي يعني في الأمن. هذه يعني تعتبر تقريبا لأول مرة يستهدف تجمع بهذا الكم الكبير، ويعني استهداف يستهدف المتطوعين على سلك الشرطة. يعني الأحداث تتراوح ما بين انفجار العبوات الناسفة أو اغتيال أحد أفراد الأجهزة الأمنية أو انفجار سيارة مفخخة أو استهداف أرتال القوات الأمريكية. أما استهداف المتطوعين قد يكون فريد من نوعه في مدينة تكريت.
شكرا لك سيد غيث العزاوي الصحفي من تكريت. الآن إلى تونس، حيث أعلن عن تشكيل حكومة وحدة وطنية تميزت بدخول عدد من قادة أحزاب معارضة، غير أن حزب